والعرض الثاني في هذه الجلسة هو بعنوان مصطلحات علماء القراءات القرآنية أو علماء القراءة للقراءة المقبولة من خلال كتب القراءات في القرنين الرابع والخامس. والبحث لفضيلة الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، وهو أستاذ مشارك في قسم القرآن الكريم بكلية التربية بجامعة الملك سعود، وعضو مؤسس لمركز التفسير للدراسات القرآنية، ورئيس المجلس العلمي بمركز التفسير، وعضو لجنة مصحف البحرين. له عدة مؤلفات، منها شرح مقدمة ابن جوزي الكلبي في تفسيره، وهذا اهتمام منه بتراث الغرب الإسلامي، ومنها فصول في أصول التفسير، ومنها التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ومنها علوم القرآن عند الإمام الشاطبي، وهو عبارة عن شرح لقسم الكتاب من الموافقات. فلنحلق في أجواء المصطلحات مع فضيلة الأستاذ دكتور مساعد الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أدلف إلى موضوع البحث، وهو كما سمعتم في مصطلحات القبول للقراءة في كتب القراءات في القرن الرابع والخامس. وقصدت هذين القرنين قصدا لأن أغلب كتب القراءات التي صارت عمدة في هذا الباب هي في هذين القرنين بالذات، كتاب السبعة لابن مجاهد، ومنها أيضا معاني القرآن، القراءة للأزهري والإرشاد لابن غلبون والمحتسب لابن جني، التذكرة أيضا للطاهر بن غلبون، وكذلك الأوسط للعماني، طبعا يقال العماني والعماني على خلاف. ثم في القرن الخامس التبصرة لمكي والإبانة له، وكذلك شرح الهداية للمهدوي، وكذلك القول في السبب الموجب للاختلاف أيضا للمهدوي، وكذلك جمع البيان للداني والتيسير له والتهذيب، التهذيب في الانفراد أيضا له، والوجيز الأهوازي والإيضاح للاندرابي والكافي لابن شريح. وهذه الكتب هي التي وجدت فيها ما يمكن أن يستخلص من مصطلحات. أما ما رجعت لي فكان أكثر من 40 كتابا مطبوعا ونقيته بالمطبوع في هذا، في هذين العصرين. اعتمدت المطبوع سواء كان في كتب القراءات أو كان في كتب التوجيه، وما عداهما من كتب العلوم الأخرى لم أدخله في هذا البحث. أيضا تتبعت عناوين كتب القراءة في هذين القرنين لاستنطاق ما فيها من مصطلحات، وكذلك استعرضت جميع مقدماتها قراءة فاحصة لاستخراج المصطلحات فيها، ثم استقرأت بطون هذه الكتب لئلا يفوت شيء من عباراتهم أو مصطلحاتهم التي قد يذكرونها في ثنايا الكتب. ما تركته من الكتب غير الذي ذكرته لم أجد فيه شيئا، فلهذا لم أذكره. وأيضا سأختصر في البحث لأن النصوص طويلة لن أتعرض لها، وسأذكر ما توصلت إليه من تعليق على ما ورد في كتب القرن الرابع التي ذكرت نصوصها في الكتاب الذي بين يديكم. مما ظهر من النتائج أن القراءات المقبولة في القرن الرابع سبعة، وهي سبعة ابن مجاهد، ثم ثمانية من أضاف إليهم يعقوب، ثم عشرة، يعني كتب في هذا القرن السبعة والثمانية والعشرة على أن هذه القراءات قراءات مقبولة. المصطلحات التي وجدتها من خلال كتب القرن الرابع: مصطلح الإجماع المشهور المستعمل الصحيح، ويقابلها في المردود الشاذ المرفوض المتروك المكروه، هذه كانت تستعمل في الحكم على القراءات. أيضا النتيجة الثالثة أن السبعة برواتهم مما اتفق عليه كل هؤلاء، فلم أجد أحدا اعترض على أو أخرج أحدا من السبعة، وإن كان بعضهم طبعا كان له كلام على بعضهم، لكن يكاد يكون الاتفاق على هؤلاء السبعة ورواتهم. ثم اختلفوا في الإضافة كما هو معلوم، فمنهم من أضاف يعقوب ثامنا، ثم منهم من أضاف خلف، واليوم العشرة وصارت القراءة عندهم على عشرة. قراءة الأئمة السبعة ثم العشرة كمظاهر استقرت في هذا العصر. في القرن الخامس أو علماء القرن الخامس الذين ذكرت أيضا من كتبهم نصوص طويلة، يمكن أيضا أن أختصر بعض الأفكار المرتبطة بكتب هؤلاء. لم يظهر أي تغير على القراء المختارين إلا زيادة قراءات مثل قراءة الأعمش، أدخلها بعضهم كما في كتاب الروضة في القراءة الحدى عشر، وكذلك كتاب الكامل في قراءة الخمسين للهذلي. من المصطلحات المستعملة المشهورون من القراء السبعة المشهورين يقبل إجماع المعمول به المأخوذ به، اتصال السند صح وثبت، الروايات الشاذة لا يقبل، الأحاد وهذه مقابل للروايات أو للألفاظ التي تدل على القبول. أيضا برزت ضوابط القراءة المقبولة في هذا القرن بوضوح مثل صحة السند، موافقة العربية، موافقة رسم المصحف، كما برز الحديث عن نقل القرآن عند بعضهم، وإن كان الغالب في الكلام هو نقل القراءات، وهذا الحقيقة بالذات يحتاج إلى نوع من بحث خاص فيما يتعلق بقضية الفرق بين نقل القرآن، لأنه يكاد يكون بل هو إجماع أن نقل القرآن متواتر وما بين الدفتين، ولكن كيف يقرأ هذا المنقول؟ هذا الذي وقع فيه الكلام في هذه المصطلحات التي ذكرتها. أيضا عندكم جدول طويل لا أريد أن أقرأه لأنه موجود بين يديكم، يمكن الرجوع إليه. اجتهدت في أن أخرج جميع ما يتعلق بالمصطلحات التي استخدمها العلماء سواء فيما يتعلق برسم المصحف أو ما يتعلق بنقل القراءة، مثل قول مثلا مكي الذي يعتمد عليه أو قال الإجماع أو ولإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم. اجتهدت أيضا أن أنقل مثل هذه العبارات لأنها تفيد في تصور هذه المشكلة، وهي المصطلحات الدالة على القبول عند القراء. أيضا القرآن إنما ثبت بالإجماع، هذا عند المهدوي، كل قراءة داخلة تحت خط المصحف المجمع عليه مأخوذة من جهة الإجماع، ما روي مخالفا لخطه لم يثبت لأنه من جهة الأحاد. فاجتهدت في رصد كل هذه المصطلحات في هذا الجدول، بلغت عندي عند الجدول 76 نقل من هذين القرنين، وكما قلت من خلال أيضا المطبوع فقط. أما النتائج التي يمكن أن أعرضها في هذا المقام، فالمصطلحات التي كان لها ظهور بارز، أول مصطلح هو مصطلح الإجماع أو الاجتماع، وهذا ذكر في قراءة الأئمة السبعة بالذات، وظهر هذا عند ابن مجاهد وابن جني ومكي والداني والأندرابي، ذكروا هذا المصطلح فيما يتعلق بالسبعة. كذلك استخدمه الداني في إجماعهم على قبول سند قراءة ابن عامر بالذات، كما معلوم خلافا للإمام الطبري رحمه الله تعالى لما انتقد قراءة ابن عامر. أيضا استخدم الإجماع مكي في نقل القرآن وكذلك المهدوي. كذلك استخدم الإجماع في نقل رسم المصحف أيضا عند مكي والمهدوي. المصطلح الثاني الاشتهار، وهذا وما يتعلق مادة شهرة يعني مشتهرة اشتهرة وكل ما يتعلق بها، أيضا وردت هذه عند جماعة من أئمة القراءات مثل عبد المنعم بن غلبون وابنه الطاهر والعماني وكذلك مكي والمهدوي والداني والأهوازي وابن شريح. وأيضا قد ترد عن القارئ، يقول مثلا المشهور عن فلان، المشهور في رواية فلان، وهذا ورد عند مثل أيضا عبد المنعم بن غلبون، وقد رصدت هذا في الجدول. المصطلح الثالث صحة القراءة أو صحة السند، وهذه وردت أيضا عند الطاهر بن غلبون وعند مكي وعند المهدوي والداني والأندرابي. والفائدة الثانية ظهرت أيضا عبارات من التوثيق تدخل في هذا القسم وهي قليلة، مثل اتفق القراء، الثقات المرضيون، المستعمل، ثقة ناقلها هي السنة، مستقيمة السند، صحيحة الطريقة، قراءة مختارة، سنده مستقيم، لم أرى أحدا من الشيوخ ترك قراءته، يقبل فيقرأ به، ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون وجهه في العربية شائعا، يكون موافقا لخط المصحف، وجب قبوله، والمعمول عليه في روايتهم، المأخوذ به من طرقهم، مؤذنة باتصال قراءة ابن عامر وتصحيح مادتها. هذه مصطلحات يعني ذكرت في أيضا التوثيق، يمكن أن تدخل في قضية توثيق القراءة. العبارات أيضا اللي استخدموها وسبق ذكر بعضها فيما يتعلق برد القراءة، مثل متروك المكروه، وحرفا شاذا، روية منفردة، ما شذ من قراءة القراء السبعة، الشواذ المحكية عمن ليس لهم رواية، المرفوض، الرواية الشاذة، الآحاد، لا يقبل ولا يقرأ به، يقبل ولا يقرأ به، إنما أخذ بأخبار الآحاد، لا يثبت قرآن يقرأ بخبر الواحد، ما روي مخالف لخطه لم يثبت لأنه من جهة الآحاد، لم يجز استعماله. هذه أيضا مصطلحات تكررت عندهم تدخل في هذا الباب. أيضا رابعا برز أيضا حديثهم عن نقل القرآن، وكما قلت أن هذا مما كاد أن يكون متفقا عليه، أن نقل القرآن بإجماع ليس فيه إشكال ولا خلاف، وإنما وقع في قضية نقل هذه الأحرف التي قرئ بها ما بين الدفتين، وذكرت سابقا بعض ما يتعلق بهذا. السادس، ظهر لفظ التواتر في عبارات قليلة جدا عندهم، مثل قولهم لجهلهم بالرواية المشهورة بالنقل المتواتر لفظا وسمعا، والقرآن لا يؤخذ إلا بإجماع وتواتر، والانفراد والشذوذ لا يعارضان التواتر ولا يردان قول الجمهور. وهذه المصطلحات التي ذكروها لم يأتي شيء منها على أسانيد القراءات، وإنما جاءت على قضايا أخرى أيضا ذكرتها بسياقها في النقل، ويمكن أن يعني أجري بعض الأنظار فيما يتعلق بهذا. أن الإجماع كما هو ظاهر وسبق ذكره منعقد على السبعة، وهذا قولهم فيه صريح. النظر الثاني، أن عبارات الشذوذ والانفراد والآحاد لم تكن مقابلة دائما للتواتر القراءات، وإن كانت مقابلة للتواتر نقل القرآن، يعني الآحاد يقابل نقل القرآن، أما نقل القراءات فلم يرد فيه تواتر يقابله آحاد أو شذوذ. مصطلح التواتر مصطلح كما هو ظاهر يعني عرف عندهم أو عند بعضهم وتكلم فيه وذكره في كتابه، فإذا لو نحن تتبعنا هذا المصطلح بالذات سنجد أنه ذكر، لكن نلاحظ أنه لم يذكر في أي عنوان من عناوين كتبهم، يعني أكاد أقول البتة من خلال يعني مراجعات، وإلا زلت أراجع هذا، ما وجدت أحد النص في عناوين الكتب مثل ما هو عند المتأخرين نص التواتر على القراءات. كذلك ما ذكروه أو ما سبق ذكرته من العبارات التي أوردتها فيما يتعلق بالتواتر لم تأتي كما قلت في الأسانيد، في أسانيد القراءات المتواترة أو لا، وإنما كما سبق وردت مصطلحات أخرى. وبما أن هذا المصطلح كان متداولا وقد تركوه، فهذا لا شك يعطينا تنبيها إلى أن يجب أن نراجع هذا المصطلح، خصوصا أن نعرف أن هذا المصطلح تحته مشكلات علمية لا تخفى على الدارس في علم العقائد وفي علم الأصول، وأن هذا المصطلح في حقيقته إنما هو مصطلح دخل على العلوم الإسلامية وكذلك دخل على علم القراءات بأخرة، فلذا لا أكاد أجد هذا المصطلح له حضور في كتب هؤلاء الإعلام الذين هم عمدة في هذا الباب، ولا أحبذ أن أطيل فالبحث بين يديكم، لكن أكتفي فقط بأن أورد مثلا مثالا على ذلك في رد في اعتراض بعض من اعترض على ابن عامر. فمثلا مكي لما أراد أن يرد على من اعترض على ابن عامر ذكر أن قراءة ابن عامر قراءة، يقول مكي عن ابن عامر ويتكلم عنه، قال وكلا الطريقين يعني لابن عامر قد تكلم فيه، ولذلك أخرناه، ولم أرى أحدا من الشيوخ ترك قراءته ولا يحملها إلا محمل الصحة والسلامة، وعلى ذلك نحن. ومكي بالذات استخدم مصطلح التواتر في كتبه، وهو يعني بصير وخبير بهذا المصطلح، فلو كانت المسألة عنده في أسانيد القراءات المتعلقة بالتواتر لما ترك الاعتراض هذا دون أن يذكر أن قراءة ابن عامر متواترة. وكذلك أيضا الداني لما اعترض على الطبري في رده لقراءة ابن عامر لم يعرج على التواتر ولا غيره من أئمة هذه العصور التي هي صاحبة النقل والمرجع في كتب القراءات. أختم بملحوظتين بذلك، وهي أن هذه المصطلحات التي ذكرتها أنا أرى أنها بحاجة حقيقة إلى إعادة نظر للترتيب التاريخي لهذه المصطلحات التي ذكرها هؤلاء الأئمة الأعلام، والعود بالقراءات إلى هذه المصطلحات التي كان هؤلاء الأساطين وهم أساتذتنا في هذا الباب قد أسسوها وجعلوها حكما على القراءات. فكثير ممن يسمع اليوم مثل هذه العبارات يرى أن هذا خطأ علمي، حينما تقول له هذه قراءة مشهورة يقول له هذه قراءة متواترة، فإذا بصرته بما قاله فلان وفلان وفلان تجده يتأول ويعني يحتج ويحرف كلامه من أجل أن يتوافق مع التواتر الذي يريده هو. فالقضية الثانية التي تنبني عليها أن هذا المصطلح ومصطلح التواتر الذي دخل على القراءات هو في الحقيقة بحاجة إلى أن يراجع. والذي لاحظته أن الأئمة يعتمدون على الشهرة والاستفاضة في قراءة هؤلاء القراء ولا ينظرون لقضية كون الإسناد آحاد أو ليس بآحاد، لم يعتبروه البتة ولا نظروا إليه، وناقشوا هذه الروايات نقاش أسانيد كما هي يعني عند المحدثين في بعض، أقول في بعض المناقشات، ولكن في النهاية يقولون هذه القراءة مستقرة ومعروفة، وهذا ما يسمى بإجماع الخاصة كما ذكر الجويني في البرهان. فأهل القراءات أدرى بقراءاتهم، فما دام أجمعوا على هذه القراءة واتفقوا عليها فيحكموا بقولهم ولا يعتدوا باعتراض فلان أو علان من الفقهاء أو غيرهم ممن يعترض، سواء اعترض على قراءة كاملة أو اعترض على رواية مفردة. هذا باختصار ما ذكرته في البحث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لعرض أفكار هذا البحث، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور على هذا العرض الفاحص الدقيق الذي عني فيه أيما عناية بالمصطلح، والمصطلح كما نعرف جميعا مفتاح لفهم العلوم. قد ذكر الإجماع والمشهور والمستعمل والصحيح، وذكر مقابلات هذه المصطلحات، وتتبع مصطلح التواتر ودعا إلى مراجعته، وهو مصطلح كما يقول إنما دخل على العلوم الإسلامية.